ولهذا قال أبو أيوب رضي الله عنه: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يحرم استقبال القبلة واستدبارها في الفضاء والبنيان حال قضاء الحاجة، ويستدل بالعموم. وقوله شرقوا أو غربوا يخاطب به من إذا شرق أو غرب لم يستقبل القبلة ولم يستدبرها، مثل أهل المدينة وأهل الشام وأهل اليمن، فهؤلاء إذا شرقوا أو غربوا لم يستقبلوا قبلة ولم يستدبروها. وفي هذا الحديث وجود الدليل العام والدليل الخاص في سياق واحد. أين الدليل العام؟ إذا أتيت نعم لا تستقبل قبلة ولا نعم ولا تستدبرها. والخاص ولكن شرقوا أو غربوا. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أن الانحراف اليسير عن القبلة في الصلاة لا يعد مبطلا للصلاة. وجهه أن قوله شرقوا أو غربوا معناه اجعلوا القبلة عن أيمانكم أو عن شمائلكم، وهذا يدل على أن الإنسان لو جعلها وسطا بين هذا وهذا لم يكن قد امتثل أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويؤيد هذا قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة. نعم. نعم نعم. سبب استغفاره مع أنه ينحرف عنها أنه لا ليس يشرق ولا يغرب، لأنها مبنية على جهة القبلة، ولا يمكن يشرق ويغرب على وجه يستطيع تماما، فهو ينحرف فيخشى أنه لم يمتثل قوله شرق أو غرب. نعم. نعم. لا ما أظن اين يعني في بعض الألفاظ لا تستقبل القبلة في غائط ولا بول مطلقا على رأي، وسيأتي شبه انتظر شوي. نعم.
باب من تبرز على لبنتين
لبنتين
على لبنتين. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: إن ناسا يقولون: إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. فقال عبد الله بن عمر: لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته، وقال: لعلك من الذين يصلون على أوراكهم. فقلت: لا أدري والله. قال مالك: يعني الذي يصلي ولا يرتفع عن الأرض، يسجد وهو لاصق بالأرض.
قوله رضي الله عنه: رقيت يوما على ظهر بيت لنا، في بعض ألفاظه لقيت يوما على بيت حفصة، وحفصة أخته زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فرأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته، وإذا استقبل بيت المقدس استدبر الكعبة. فدل ذلك على أنه يجوز في البنيان أن يستدبر القبلة، نعم، في حال غائب. وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم، وظاهر صنيع البخاري رحمه الله في الباب الأول أنه يجوز الاستقبال والاستدبار، وهذا هو المشهور من المذهب الحنابلة أنه إذا كان في البنيان ونحوه جاز أن يستقبل القبلة ويستدبرها ولا حرج عليه. وهذه المسألة تنبني على هل فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخصص قوله أو لا. فمن قال لا قال إذن يحرم استقبال القبلة واستدبارها في الفضاء والبنيان، واضح؟ وإلى هذا ذهب الشوكاني وجماعة ورأوا أنه لا يمكن أن يخصص القول بالفعل، وذلك لأن الفعل له احتمالات ومع الاحتمال يسقط الاستدلال. ولكن الجمهور يقولون إنه يخصص القول بالفعل لأن الكل سنة، والاحتمالات التي يفرضها الذهن غير واردة عند الاستدلال الشرعي، لأننا لو أننا استسلمنا لكل شيء محتمل في الأدلة ما استقام لنا دليل أبدا، لأن كل دليل يحتمل العقل خلاف ما يكون في ظاهره. وبناء على ذلك نقول اختلف العلماء رحمهم الله فيما إذا كان في البنيان، فمنهم من قال لا يجوز أن يستقبل القبلة ولا يستدبرها، وفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحتمل أنه نسيان، ويحتمل أنه من خصائص، ويحتمل أنه عجز أن يجلس سوى هذا الجلوس، فله احتمالات كثيرة، والقول عام وليس في احتمالات. ويؤيد عمومه أن راويه أبا أيوب قال ننحرف عنها ونستغفر الله. ومنهم من قال بل إن فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدل على أنه سقط حكم الاستقبال والاستدبار في البنيان، سقط نهائيا، وبناء على ذلك جوز الاستقبال والاستدبار. ومن العلماء من قال يجوز الاستدبار دون الاستقبال في البنيان، وأيد قوله بأن حديث أبي أيوب فيه العموم ولم يرد التخصيص إلا في صورة واحدة وهي الاستدبار، فيجب الوقوف على ما جاء به على ما جاء فيه التخصيص فقط. فإذا قيل لهم أي فرق بين الاستقبال والاستدبار، يعني بمعنى أن سلمنا أنه لم يرد الاستقبال، فأي فرق بينه وبين الاستدبار؟ أجابوا بأن الاستقبال أشد قبحا من الاستدبار. ولهذا لو أن رجلا استقبل الناس وجعل يبول وآخر استدبرهم وجعل يبول، أيهم أشد في امتهان الناس وعدم المبالاة بهم؟ الأول. فلذلك لما كان الاستدبار أخف صار قياس الاستقبال عليه غير صحيح، إذ أنه لا بد في القياس من تساوي الأصل وفرع في العلة. وهذا القول عندي أرجح الأقوال، أنه يجوز الاستدبار في البنيان لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يجوز الاستقبال. وفي الحديث من الفوائد أنه ينبغي للجالس على قضاء الحاجة أن يكون على شيء مرتفع، لبنة أو طوبة أو ما أشبه ذلك، لبنتين. وفائدة ذلك أن لا يتسرب إليه أو أن لا يجري إليه شيء من البول، أو أن لا يلصق به شيء من الغائط، يعني الإنسان إذا كان على غير لبنتين قرب محل الخارج أو قرب نعم محل الخارج من الأرض. فلهذا ينبغي للإنسان إذا كان في البر وأراد أن يبول أو يتغوط أن يتخذ له حجرين يركب عليهما لئلا يتلوث، وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، فإن قال قائل ماذا نصنع في فعل ابن عمر؟ لماذا يرقى فيرى الرسول عليه الصلاة والسلام؟ وهل هذا من المروءة أن ترقى أو أن تطلع إلى شخص يقضي حاجته؟ فالجواب يحتمل أمرين. الأمر الأول أن ابن عمر فعل ذلك تفقها في دين الله لينظر كيف يجلس الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يلزم من رؤيته مستدبر الكعبة مستقبل الشام أن يرى عورته، لأنه يعني قد يرى من فوق. والثاني ربما يكون هذا الذي وقع من ابن عمر وقع مصادفة غير مقصود، والمصادفة يمكن الإنسان يعمل بها. فالحاصل أن ابن عمر رضي الله عنهما لا يلام عليها، لأننا نقول إما أنه فعل ذلك طلبا للعلم والفقه ولكنه لم ينظر إلى العورة، وإما أن يقال إنه حصل له ذلك مصادفة. قبل أن يموت بشهر. هذا ما يصح، هذا لا يصح، يعتبر شاذا مع وجود هذا الدليل ثابت. نعم. كيف؟ إيه؟ نعم نعم.
إذا رأى
إيه؟
ما
أحيانا ترى الإنسان ولا ترى عورته، ترى من أوله إلى آخره ولا ترى عورته، ما يكون نظرك وقع عليه. صحيح أنه يمنع أن يكون رأى أعلى بدنه وكان يرى أعلى بنته، لكن ما زم رؤية العورة. أنا الآن ربما أرى شخصا من أوله إلى آخره ولكن وسطه ما يقع نظري عليه. قدميه. الأسير المراد به ما لم يحفظ به عن سمت القبلة. الآن مثلا لو أن الإنسان اتجه هكذا يكون مصيبة. لا، الآن قبلتنا بين الغرب والجنوب، قبلتنا هنا بين الغرب والجنوب. نعم.
باب خروج النساء إلى البراز.
هو انتهى الوقت ساعة في أعلنت. نعم جي ثنتين. إيش الحديث؟ أي نعم نعم. يقول وقال لعلك من الذين يصلون على أوراقهم. قلت لا أدري والله. قال مالك يعني الذين يصلي ولا يرتفع عن الأرض يسجد وهو لاصق بالأرض. كأن هذه سنة أنكرها ابن عمر من بعض الناس أنهم إذا سجدوا لا يرفعون يعني ظهوره بل يلصقون، حتى كأنه سجد على وركه من شدة انضمامه. ما عندي شرح لها.
الخطاب لواسع وغلط من زعم أنه مرفوع. وقد فسر مالك المراد بقوله يصلون على أوراقهم أي من يلصق بطنه بوركين إذا سجد، وهو خلاف هيئة السجود المشروعة وهي التجافي والتجنح كما سيأتي بيانه في موضعه. وفي النهاية وفسر بأنه يخرج ركبتيه فيصير معتمدا على وركيه.
بأنه إيش؟
وفسر بأنه يخرج ركبتيه
يفرج
بأنه يفرج ركبتيه فيصير معتمدا على وركيه. وقد استشكلت مناسبة ذكر ابن عمر لهذا مع المسألة السابقة، فقيل يحتمل أن يكون أراد بذلك أن الذي خاطبه لا يعرف السنة، إن لو كان عارفا بها لعرف الفرق بين القضاء وغيره، أو الفرق بين استقبال الكعبة وبيت المقدس، وإنما كنا عمن لا يعرف السنة بالذي يصلي على وركيه، لأن من يفعل ذلك لا يكون إلا جاهلا بالسنة. وهذا الجواب للكرماني، ولا يخفى ما فيه من التكلم. وليس في السياق أن واسعا سأل ابن عمر عن المسألة الأولى حتى ينسبه إلى عدم معرفتها. ثم الحصر الأخير مردود، لأنه قد يسجد على وركيه من يكون عارفا بسنن الخلاء، والذي يظهر في المناسبة ما دل عليه سياق مسلم. ففي أوله عنده عن واسع قال: كنت أصلي في المسجد فإذا عبد الله بن عمر جالس، فلما قضيت صلاة صرفت إليه من شقي، فقال عبد الله يقول الناس، فذكر الحديث، فكأن ابن عمر رأى منه في حال سجوده شيئا لم يتحقق، فسأله عنه بالعبارة المذكورة، وكأنه بدأ بالقصة الأولى لأنها من روايته المرفوعة المحققة عنده، فقدمها على ذلك الأمر المظنون. ولا يبعد أن يكون قريب العهد بقول من نقل عنهم ما نقل، فأحب أن يعرف الحكم لهذا التابعي لينقله عنه، على أنه لا يمتنع إبداء مناسبة بين هاتين المسألتين بخصوصهما، وأن لإحداهما بالأخرى تعلقا، بأن يقال: لعل الذي كان يسجد وهو لاصق بطنه بوركيه كان يظن امتناع استقبال القبلة بفرجه في كل حالة، كما قدمنا في الكلام على مثار النهي. وأحوال الصلاة أربعة: قيام وركوع وسجود وقعود، وانضمام الفرج فيها بين الوركين ممكن، إلا إذا جاث في السجود فرأى أن في الإلصاق ضما للفرج ففعله ابتداعا وتنطعا، والسنة خلاف ذلك، والتستر بالثياب كاف في ذلك، كما أن الجدار كاف في كونه حائلا بين العورة والقبلة، إن قلنا إن مثار النهي الاستقبال بالعورة. فلما حدث ابن عمر التابعي بالحكم الأول أشار له إلى الحكم الثاني، منبها له على ما ظنه منه في تلك الصلاة التي رآه صلاها. وأما قول واسع لا أدري، فدال على أنه لا شعور عنده بشيء مما ظنه به، ولهذا لم يغلظ ابن عمر له في الزجر، والله أعلم.
الظهر الأوسط هو أقرب، أن واسعا كان يصلي وهو غير متجافي، فظن أنه من هؤلاء، إما أنهم جهال، وإما أن هذه عادة عندهم وشعار لهم. نعم. هنا وجه ذلك أنه حتى الناس ما يمكن ما يصدق عليه، لأنه فعل، والفعل ما ينسخ القول، لكن وجه وجوده هو أن هذه الأحاديث أصح وأكثر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء: باب خروج النساء إلى البراز. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع، وهو صعيد أفيح، فكان عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: احجب نساءك، فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء، وكانت امرأة طويلة، فناداها عمر: ألا قد عرفناك يا سودة، حرصا على أن ينزل الحجاب، فأنزل الله آية الحجاب. وحدثنا زكريا قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد أذن أن تخرجن في حاجتكن في حاجتكن. قال هشام: يعني البراز.
بسم الله الرحمن الرحيم. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم تبن الكنوف، وكانوا يخرجون إلى خارج البلد لقضاء الحاجة ويتخيرون الأماكن المنخفضة التي تسمى الغائط، ولهذا سمي الخارج المستقدر باسم هذه الأماكن. وأحيانا يخرجون إلى مكان فسيح بارز ظاهر كما في هذا الحديث. وكان عمر رضي الله عنه لشدته وحرصه على تجنب الفتن كان يقول للرسول عليه الصلاة والسلام: احجب نساءك، يعني لا يخرج، حماية لفراش النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتعظيما وتكريما له. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشأ أن يضيق على نسائه بأمر لم يأمره الله به، فلم يفعل حتى أنزل الله آية الحجاب. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ما طلب منه عمر، لا لأنه لم يقتنع بقول عمر، لكن لما كان في الحجاب من التضييق على النساء ما كان أحب أن يأتي الأمر من ملك الملوك جل وعلا، فانتظر حتى أنزل الله آية الحجاب. أما قول عمر: قد عرفناك يا سودة، فقد يقول قائل إن في هذا نوعا من سوء الأدب، ولكن الأعمال بالنيات، هو لم يريد أن يسيء إلى سودة ولا إلى زوج سودة صلوات الله وسلامه عليه، لكن أراد أن يبين شدة الحاجة إلى الحجاب، وأن الناس يعرفون زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما اشتد الأمر أنزل الله عز وجل آية الحجاب. وهذه الحادثة حادثة من مئات الحوادث الدالة على تصديق الحديث الصحيح، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. فكلما اشتدت بك الأمور فانتظر الفرج ممن كانت شدتها بيده عز وجل، فإنه سوف ينزل لك الفرج، وأن مع العسر يسرا. يخبره به، أن يخبره به تسلم، ولا حتى المرأة في السورة، ولا بد من نصيحة، من نصيحة لإخوانك أنك إذا رأيت أهلهم على ما لا ينبغي أن تخبره، لأن في هذا نصيحة له ولأهله. لكن بعض الناس شرير، إذا نصحته في أهله اتهمك أنت به، وقال أهلي يفعلون كذا، لكن أنت خبيث تلاحقهم وما أشبه ذلك. فعلى كل حال ينظر الإنسان للمصلحة. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. خل هذا الميزان معك دائما. نعم. نعم، هذا من الأول مراجعة للتأكد، لأنه يبعد من الصحابة وعرض الرسول، هذه شيلها من دماغك. أقول شيلها من دماغك مسألة المعارضة. أنا لست أقول إنها بدماغك الآن، لكن لا تنزل بالدماغ. أو للتأكد يعني، هل يصلى على المنزلة؟ نعم.
شيخ بارك الله فيكم، ظاهر الكبير أن الصحابيات رضي الله عنهم كان يخرجن يبتعدن خارج المدينة، خارج البيوت.
نعم.
يقضين الحاجة، وعمر رضي الله عنه رأى سودة.
نعم.
كيف يكون هذا؟
كيف يكون؟
هل كان قريب من هذا المكان؟ أم أنه مشترك من الرجال والنساء؟
من أين تخرج؟ سودة من أين تخرج؟
من بيت النبي عليه الصلاة
والسلام. طيب، وهم جالسين؟ رآه.
باب التبرز في البيوت. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن محمد بن
لكن احنا نعلم ان مثل هذا الحديث لو جاء لو سمعه بعض المستهترات لقلنا لماذا تمنعوننا من الخروج نتمشى الى خارج البلد؟ الارصفه نظيفه والشوارع مضيئه والناس هذا ذاهب وهذا راجع، ليش تمنعون؟ نطلع نتمشى. نقول الفرق واضح جدا. ما هو؟ اولا ان خروج النساء للحاجه ما هو للتنزه والتطرب، وثانيا ان الامن في ذلك الوقت اكثر بكثير من الامن في هذا الوقت، والحكم يدور مع علته وجوده وعدمه. ولهذا لو كنا نخشى الفتنه من خلو رجل محرم لامراه بهذه المراه لمنعناه من ذلك. يعني مثلا لها امراه لها اخ من الرضاع وهي جميله شاب، والاخ ايضا شاب ودينه ليس بذلك القول، وتخشى الفتنه لو خلا بها، هل نمنعه او لا؟ نمنع ولا كرامه. حتى لو قال كيف تمنعوني وانا محرم؟ قلنا لخوف الفتنه، لخوف الفتنه. طيب يقول قائل واذا كان لخوف الفتنه فجوزوا للمراه ان تخلو بالرجل اذا امنت الفتنه للرجل غير المحرم، لان الحكم يدور مع علته. نقول هذا لا يمكن ان نفعله، لان هذا مخالف للنص. ثم انه اذا كان الشيطان ثالثهما فما ظنك باثنين ثالثهما الشيطان؟ نعم، مهما كان لو يكون شيخا كبيرا حواجبه قد سدت عينيه، وتكون امراه ايضا عجوزا، كل ساقطه لها لاقطه، ولو لم يكن الا ان يدنو منها ويتذكر حال شبيبته، وهي ايضا كذلك. فالشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم. فلذلك نقول الشيء الذي ورد نقتصر عليه، وان كنا نعلل بعله مستنبطه او قد تكون منصوصا عليها في بعض المواضع، فانه اذا وجدت الفتنه منع حتى المباح. هنا
حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا انس بن اياض عن عبيد الله عن محمد بن يحيى بن حبان عن واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر قال ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة لبعض حاجتي، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا.
عندي باب. من عندك؟ عندنا باب. وقد ذكروا أن البخاري رحمه الله إذا قال باب ولم يذكر ترجمة فهي بمنزلة قول المؤلفين فصل، يعني هذا الباب فصل، لأن ما بعده موضوعاته كالذي قبله. نعم.
حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان أن عمه واسع بن حبان أخبره أن عبد الله بن عمر أخبره قال لقد ظهرت ذات يوم على ظهر بيتنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبل بيت المقدس.
كل هذه الأحاديث مخرجها واحد ومعناها واحد والواقعة فيها واحدة، واختلاف الألفاظ فيها يدل على ما ذهب إليه جمهور المحدثين، وهو جواز رواية الحديث بعيش بالمعنى، إلا أن الرواة بعضهم يتحرز ويحرص على الرواية باللفظ، ولهذا تجده يقول أحيانا أو كذا مع بأو الدالة على الشك مع أن المعنى واحد. كذلك يحرص الجميع جميع الرواة على المحافظة على ألفاظ الأذكار والأدعية، ولهذا تجد الاختلاف فيها ليس بكثير، بخلاف أحاديث الأحكام فإنهم لا يحافظون على ألفاظها محافظتهم على ألفاظ الأذكار والأدعية. نعم. لا يعني يكون وفاء الرسول مصادر، أصل صعود على البعيث لابد أنه مو مصادر، لابد أن يكون صعود لحاجة، لكن كون وفاء الرسول هذا مصادر. باب فصل، يعني فصل في فصل عندكم، فصل أنتم ها إيه فيها باب وأنتم ما عندكم. طيب هذا من النساخ، من النساخ أو من رواة صحيح البخاري. البخاري له عدة رجال أو صحيح، بعضهم ممكن أثبته وبعضهم ما أثبته. فصل تجد بين اختلاف، يا إما في السند أو في المثل.
بعض الناس
إذا قلت
له أنا
قابلتك
مصادقة يعني
يغضب علينا ويقول ما يغضب عليه، وراه غضب شديد ولا بسيط؟ ها؟
بعضهم شديد وبعضهم وسط.
إيه والثالث، هات الثالث اللي ما يغضب.
بعضهم لا يغضب.
طيب الصواب مع الذي لا يغضب، لأن وقوع المصادفة من الإنسان واقع. قال الله تعالى ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد، جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير الميعاد. أما بالنسبة لفعل الله فلا يجوز، لأن الله عز وجل يعلم الشيء قبل وقوعه ويعلم كيف يقع ومتى وقع وأين يقع ومتى يقع. أفهمت؟ فلعل الذين غضبوا ظنوا أنك تريد بالمصادفة ما يتعلق بفعل الله عز وجل، أما تقول فلان صادفني فلان صادفته، حتى هذا جاء في الأحاديث أيضا، صادفنا رسول الله أو صادفنا رسول الله ولا فيها شيء. نعم.
باب الاستنجاء بالماء. حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة عن أبي معاذ واسمه عطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلام معنا إداوة من ماء يعني يستنجي به. باب من حمل معه الماء لطهوره. وقال أبو الدرداء أليس فيكم صاحب النعلين والطهور والوساد. حدثنا سليمان بن حرب.
من يعني به؟
ابن مسعود.
لا
ابن مسعود. حدثنا سليمان بن حرب.
شف سبب قول ابن الدرداء. ما سبب قول ابن الدرداء؟
وقال أبو الدرداء أليس فيكم. هذا الخطاب لعلقمة بن قيس والمراد بصاحب النعلين وما ذكر معهما عبد الله بن مسعود، لأنه كان يتولى خدمة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وصاحب النعلين في الحقيقة هو النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل لابن مسعود صاحب النعلين مجازا لكونه كان يحملهما. وسيأتي الحديث المذكور موصولا عند المصنف في المناقب إن شاء الله تعالى. وإيراد المصنف لحديث أنس مع هذا الطرف من حديث أبي الدرداء يشعر إشعارا قويا بأن الغلام المذكور في حديث أنس هو ابن مسعود. وقد قدمنا أن لفظ الغلام يطلق على غير الصغير مجازا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود بمكة وهو يرعى الغنم إنك لغلام معلم. وعلى هذا فقول أنس وغلام منا أي من الصحابة أو من خدم النبي صلى الله عليه وسلم. وأما رواية الإسماعيلي التي فيها من الأنصار فلعلها من تصرف الراوي حيث رأى في الرواية منا فحملها على القبيلة فرواها بالمعنى فقال من الأنصار، أو إطلاق الأنصار على جميع الصحابة سائر، وإن كان العرف خصه بالأوس والخزرج. وروى أبو داود من حديث أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى الخلاء أتيته بماء في ركوة فاستنجى، فيحتمل أن يفسر به الغلام المذكور في حديث أنس، ويؤيده ما رواه
مصنف.
وروى أبو داود من حديث أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى الخلاء أتيته بماء في ركوة فاستنجى، فيحتمل أن يفسر به الغلام المذكور في حديث أنس، ويؤيده ما رواه المصنف في ذكر الجن من حديث أبي هريرة أنه كان يحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم الإداوة لوضوئه وحاجته. وأيضا فإن في رواية أخرى لمسلم أن أنسا وصفه بالصغر في ذلك الحديث، فيبعد لذلك أن يكون هو ابن مسعود، والله أعلم. ويكون المراد بقوله أصغرنا أي في الحال لقرب عهده بالإسلام. وعند مسلم في حديث جابر الطويل الذي في آخر الكتاب أن النبي صلى الله عليه وسلم انطلق لحاجته فاتبعه جابر بإداوة، فيحتمل أن يفسر بها المبهم لا سيما وهو أنصاري. ووقع في رواية الإسماعيلي من طريق عاصم بن علي عن شعبة فاتبعه وأنا غلام بتقديم الواو، فتكون حالية، لكن تعقبه الإسماعيلي بأن الصحيح أنا وغلام أي بواو العطف. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي معاذ هو عطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أنسا يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام منا معنا إداوة من ماء. باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة سمع أنس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام إداوة من ماء وعنزة يستنجي بالماء. تابعه النضر وشاذان عن شعبة العنزة عصا عليها زج
عليه
نعم العنزة عصا عليه زج
ويجوز عليها، لكن الكلام على الموجود قال هي عصا فأنثى. هذه الأحاديث تدل على أنه يجوز الاقتصار على الاستنجاء من البول والغائط، وهذا هو القول الراجح وهو الذي عليه جمهور الأمة. وحكي فيه عن بعض المتقدمين المنع، وأنه لا يجوز الاقتصار على الاستنجاء بالماء، وعللوا ذلك بأن الذي يستنجي بيده من الغائط يلوث يده، فكيف يلوثها بالنجاسة؟ وإنما يستجمر ويقتصر على الاستجمار ولا حاجة إلى الاستنجاء، لأن أكثر أحاديث عن النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام أنه يستجمر. ولكن الصحيح أنه يجوز الاستنجاء بالماء، وأن تلوث اليد بالقدر ليس مقصودا لذاته، وإنما هو مقصود للإزالة لا للبقاء ولا للإبقاء. فالرجل لن يلوث يده بالقدر ليبقى القدر فيه، ولكن ليزوله ويزيله أيضا عن مكان آخر، وفرق بين هذا وهذا. ولهذا قلنا إن الرجل المحرم إذا أصاب إحرامه طيب فغسله فلا شيء عليه، مع أنه سوف يباشر الطيب، لكنه لم يباشره للإبقاء وإنما باشره للإزالة. وقلنا أيضا إن الرجل وغصب أرضا وفي أثناء وجوده فيها قال اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك، فجعل يقلع ما فيها مما غرسه ويخرج به، فهل يقال إن هذا البقاء البقاء في الأرض يكتسب به إثما أو لا؟ لا، لأن هذا البقاء من أجل المغادرة لا من أجل المفسد. فالمهم أن من تلوث بالشيء للتخلص منه لا يعد فاعلا له، بل هو في حكم المتخلص كما هو ظاهر. وهذه المسألة نقول فيها إن التطهر من الغائط والبول له ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يقتصر على الإحجار فقط، والثانية على الماء فقط، والثالثة أن يجمع بينهما. والجمع بينهما قيل إنه أفضل وقيل إنه بدعة فلا يسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه أنه جمع بينهما. وحديث أهل قباء وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أثنى عليكم قالوا كنا نسوي على الحجارة بالماء، هذا الحديث ضعيف، لكن القول الراجح أن الجمع بينهما ليس ببدعة وأنه أبلغ وأنقى، وكون ذلك لا يحفظ عن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يدل على امتناعه، بل يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ما يتيسر، قد يكون في مكان الأيسر فيه الأحجار فيستعمله، وقد يكون في مكان ليس فيه أحجار فالأيسر استعمال الماء فيستعمله. وهذا القول هو الصحيح، أن الجمع بين الأحجار وبين الماء ليس ببدعة، بل هو أطهر وأنزه. الله أعلم. ليش؟ يستعمل الأحجار، الأحجار أنظف من المنديل.
نعم، يعني
ممكن الآن الناس يعني تبدأ بهذا. نعم. اللبن هذا ناقص، لأن اللبن إذا استعملته أول مرة تلوث ما عاد يصلح. الحجارة، المدر. المدر 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 الطين الطين هذا هذه الحجارة الطين إذا تلوث حتى حكها ثم يزول.
نعم، يعني يضعها
كذا في البيت وأن يحكها كذا. كان الناس يستعملون هكذا عندنا في الأول قبل وفور المياه، كان الناس يجعلون أحجارا عند الحمامات في الكنوف. لا
شيخ واحد يعني يتوضأ بالماء والصابون ويظن أنه لا يجزئ إلا بهذا، يجلس مثلا بالضبط الناقل يقول يجلس كل ساعة يتوضأ بالماء والصابون.
قال اللهم عافنا مما ابتليته به،
قال له لا يجزئ الوضوء، لا يجزئ
من يقول
وتعيد الصلاة هذه كلها
من يقول
الذي ناظره
اللي يقولها الفاعل ولا الناصر؟
الناصر قال له وضوءك هذا كله ما يصح، فجاء ان يجزى الوضوء ويفتح الصلاه ويقوم
احسن. هذا السؤال
بارك الله فيك،
ترى ما في سؤال بعد الصلاه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح في كتاب الوضوء: باب النهي عن الاستنجاء باليمين. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام هو الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس الإناء وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه.
النهي عن الاستحباب باليمين أكثر العلماء على أنه الكراهة، والحكمة من ذلك من وجهين: الوجه الأول إكراما لليمين، لأن اليمين ينبغي أن تكرم فلا يباشر بها الأذى. والوجه الثاني ربما علق بيده اليمنى التي هي أداة أكله وشربه، ربما علق بها أشياء لا يزيلها الماء فيحصل بذلك ضرر عليه. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يتمسح بيمينه. فأما إذا كان الاستنجاء بالأحجار فإن العلة الثانية تنتفي، لكن تثبت العلة الأولى وهي إكرام اليمين. وقوله عليه الصلاة والسلام: إذا شرب أحده فلا تنفس في الإناء، قال العلماء الحكمة من ذلك أنه إذا تنفس فربما يشرب بالماء، لأن النفس صاعد والماء نازل فيشرب. والثاني ربما يحمل تنفسه هذا أوجاعا
يمكنك الآن
وأشياء
أن تقلب الشريط
مضرة